بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتن رحمه الله من أنه إذا دخل الوقت وهي طاهر ثم حاضت، هذه المسألة فيها صور. الصورة الأولى ما إذا تمكنت دخل الوقت وهي تتمكن أن تؤدي الصلاة بحسب حالها الفعلي وبحسب شرائطها، أي شرائط الصلاة، تمكنها من إتيان شرائط الصلاة. فلو لم تصلي هذه المرأة في هذا الوقت وجب عليها قضاؤها. هذا هو الحكم والصورة الأولى. إجماعاً كما ادعاه غير واحد، والعموم أدلة الصلاة، عمومات الأدلة دالة على الفائتة، كل من فاتته فريضة يجب عليه إتيان تلك الفائتة، وكذلك بالنسبة إلى عمومات أدلة الصلاة، هذه امرأة تمكنت من الصلاة ولم تؤد هذه الصلاة تشملها تلك العمومات والإطلاقات، ولنصوص خاصة في المقام معتبرة من حيث السند وظاهرة من حيث الدلالة. هذه النصوص منها قال في موثق يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخر الصلاة حتى حاضت، قال عليه الصلاة والسلام: تقضي إذا طهرت. نص في المطلوب، دخل عليها الوقت وهي طاهرة وتتمكن من إتيان الصلاة بحسب حالها الفعلي وبحسب الشرائط التي تعتبر في الصلاة. ومعتبرة ابن الحجاج قال: سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم. لا بد من تقييد هذا بما إذا كانت متمكنة من إتيان الصلاة بحسب حالها وشروط الصلاة. ولذلك قال السيد الماتن رحمه الله: إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط غير الحاصلة ولم تصلي وجب عليها قضاء تلك الصلاة. فلا إشكال في الحكم، إجماع، عمومات وإطلاقات الأدلة تدل على قضاء تلك الصلاة، وكل من فاتته فريضة فليؤدها كما فاتته، ونصوص خاصة في المقام، فلا إشكال في الحكم. إلا ما يظهر من بعضهم الخلاف في المقام من وجهين. الوجه الأول أنه تلك النصوص الدالة على عدم قضاء الصلاة على الحائض، تلك النصوص التي قرأناها: الحائض لا تقضي الصلاة، هذه النصوص تشمل هذه المرأة، هذه المرأة الآن حائض، فحينئذ لا تدل النصوص تشمل هذا. رد هذا بأنها لا تشمل مثل هذا الفرض، لا إشكال في أنه على فرض الشمول، أولا لا تشمل هذه طاهرة حين أول الوقت وتكليفها الفعلي تام منجز بالنسبة إليها، فلا تشمل مثل هذه، لا تقضي الحائض الصلاة لا تشمل هذا، وعلى فرض شمولها نقيدها بتلك الروايات التي دلت على أن المرأة إذا دخل عليها الوقت وهي طاهر وتتمكن من إتيان الصلاة بحسب حالها وبحسب شروط الصلاة يجب عليها قضاء تلك الصلاة، ثم حاضت يجب عليها قضاء تلك الصلاة. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية ما يظهر من موثق الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في حديث: وإذا رأت الدم بعدما يمضي من زوال الشمس 4 أقدام فلتمسك عن الصلاة فإن طهرت من الدم فلتقضي صلاة الظهر، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر، فوجب عليها قضاؤها حينئذ. وقريب منها رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لابد من حملها على ما سبق، يعني دخل عليها وقت الظهر وهي تتمكن وهي طاهرة، دخل عليها وقت الظهر وهي تتمكن بحسب حالها وبحسب تحصيل شرائط الصلاة ولم تؤدي تلك الصلاة حتى حاضت، يجب عليها قضاء تلك الصلاة ولا إشكال في هذا، لأن التكليف بالنسبة إليها تام تشمله عمومات الأدلة فلا إشكال في الحكم. ولكن لا بد على حملها على ما سبق، وإلا فلا بد من طرحهما لعدم القائل بهما، إذ عدم قائل برواية من الروايات وإن كانت صحيحة من حيث سند يوجب طرح، تكون شاذة يوجب طرح تلك الرواية، وهذا هو العمل في الفقه حينئذ. هذه الرواية إن قدرنا أن نحملها، هاتان الروايتان نحملها على ما سبق فهو، وإلا فإذا لم يمكن لنا حملها على ما سبق لا بد من طرحهما لعدم القائل بمضمون هاتين الروايتين. هذا ما ذكر. ولذلك قال في شرح في كشف اللثام وغيره: شدة وضوح وجوب القضاء في فرض المتن، ما بين إشكال وغموض في الحكم حتى نتمسك بهذين الوجهين، عمومات أدلة الروايات التي دلت على عدم قضاء الحائض أو هاتين الروايتين. الأمر واضح، هذه المرأة طاهرة حين زوال الشمس مثلا ثم حاضت بعد تمكنها من إتيان الصلاة، فوتت على نفسها صلاة فيجب عليها القضاء، تشملها أدلة قضاء الفوائد، هذا واضح مضافا إلى الصحيحين أو المعتبرتين المتقدمتين. ثم قال رحمه الله: هذه هي الصورة الأولى. ثم قال: كما أنها لو علمت بمفاجأة الحيض، الصورة الثانية، هذه المرأة تعلم بأنها يفاجئها الحيض بعد الزوال، يفاجئها الحيض وهي تتمكن من إتيان الصلاة تامة الأجزاء بحسب حالها وبحسب الشرائط المطلوبة في الصلاة، لكن أخرت الصلاة ووقعت في الحيض، الحكم نفس الحكم، إذ إن هذه المرأة تمكنت من إتيان الصلاة فشملتها أدلة الفرائض، يجب عليها الخروج من عهدتها فلا إشكال فيه بالحكم، هي متمكنة، تنجز التكليف بالنسبة إليها وشملتها الأمومات والإطلاقات والأدلة فأخرت الصلاة حتى وقعت في الحيض، فحينئذ لا بد من خروجها من عهدة ذلك التكليف الذي تنجز عليها فلا إشكال في الحكم. هذه هي الصورة الثانية. ثم قال رحمه الله: وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر. مواطن التخيير الأربعة هي مسافرة، ومواطن التخيير الأربعة مخيرة بين القصر والتمام، إذا مضى عليها بمقدار سعة القصر فقط أداء صلاة القصر إذا أحد فردي التخيير، فأخرت هذه الصلاة ثم فاجأها الحيض، يجب عليها قضاء تلك الصلاة، هذه قضاءها قصرا حينئذ. للعمومات والإطلاقات: بعد التمكن من إتيان الفريضة، هذه المرأة تتمكن من إتيان فريضة القصر، إنها جامعة للشرائط ومتمكنة، تشملها الإطلاقات والعمومات، ولا تشملها نصوص السقوط عن الحائض لوضوح لقصورها أن تشمل مثل هذه المرأة، تمكنت فشملتها العمومات، نصوص سقوط الصلاة عن الحائض لا تشمل مثل هذه المرأة، هي قاصرة أن تشمل مثل هذه المرأة. كما هو واضح لأنها متمكنة من الأداء بحسب تكديفها الفعلي، والتمكن من أحد فردي التخيير يكفي في تنجز التكليف عقلا وشرعا، فالأمر واضح. ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء. الصورة الثالثة، ما إذا أدركت من الوقت أقل مما فرضه السيد الماتن في الصورة الأولى تتمكن من الفعل فقط، أي فعل الصلاة، أما من شروطها تحصيل الطهارة، تحصيل سائر الشروط لم تتمكن. هذا لأن الصلاة ليست مجرد فعل، بل فيها شروط يجب تحصيلها في للصلاة، طهارة وغير ذلك. فلو تمكنت من بعض هذه ولم تتمكن من غيرها لا يجب عليها القضاء، وفاجأها الحيض لا يجب عليها القضاء. هذه هي الصورة الثالثة. وهو المشهور بين الفقهاء سقوط القضاء عنها للشك في شمول دليل وجوب القضاء الفائتة. أما العمومات والإطلاقات الدالة على أن من فاتته فريضة يجب عليه قضاء ما فاته كما فاتته لا تشمل مثل هذه. للشك في شمول مثل هذه المرأة، هي تتمكن من إتيان بعض الأجزاء وليس بعض فعل من الفعل، كما لما أؤكد عن الفعل لما سيأتي أن هناك قول من أنه إذا تمكنت من فعل الصلاة فقط دون الشرائط يجب عليها القضاء، وإن لم تتمكن من تحصيل الشرائط سيأتي القول لا، هذا الفعل مشروط بشروط معينة، مجرد الفعل لم يكن مأمورا إلا مع شروط ذلك الفعل، فهي لم تتمكن من الفعل حتى نقول بشمول فوائته من العمومات التي تدل على قضاء الفوائد. كذلك لا تشمل ما ورد في موارد خاصة يجب على المرأة قضاء ما فاتته في موارد خاصة مما تقدم ذكره. أيضا هذه الأدلة، أي عموم هذا، لا يشمل المقام. كل ذلك للشك في الصدق، وإذا كان الشك في الموضوع والصدق حينئذ لا يمكن لنا التمسك بالعمومات والإطلاقات، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا بد من تنقيح الموضوع حتى تشمله العمومات والإطلاقات. نحن نشك في أن مثل هذه الصورة أنها تتمكن من بعض ما من هذه الصلاة، إما فعل أو بعض الشرائط أو غير ذلك، نشك في شمول الدليل له، فكيف نتمسك بالعمومات والإطلاقات؟ هذا لا إشكال. مع أن الوارد في جملة من الروايات التي سيأتي ذكرها أنها إذا ضيعت التضييع والتفريط، إذا فرطت يجب عليها القضاء، إذا فرطت ويجب عليها القضاء إذا كان تضييع من قبلها، لا يصدق هذان العيوانان على هذه المرأة. لا تفريط بالنسبة إليها لأنها لم تتمكن إلا من بعض الفعل، ولم يصدق عليها التضييع حينئذ، لا التفريط ولا التضييع حتى يشملها. فلا العمومات، عمومات قضاء الفوائد تشمل هذا، ولا عمومات ما دل على قضاء الحائض لبعض الصلوات لا تشمل للشك في الموضوع، ولا تشمل تلك الأدلة التي ورد فيها التضييع والتفريط لعدم التفريط من قبلها وعدم التضييع من قبلها. فالحكم واضح وهما منتفيان في المقام، فالحكم واضح لا إشكال فيه، هذا هو المشهور. لكن ذهب جملة من الأعلام، منهم المحقق في الشرائع ولا وجوب القضاء، ومنهم المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وغيرهما، وذكروا في وجه ذلك، فقد ذكر بعضهم في عبارته هكذا: أنه إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى من الوقت مقدار أدائها والطهارة، أي تتمكن من إتيان الطهارة مع الشراطة. الآن واو المعية من إتيان أداء الصلاة مع الطهارة، هالمقدار ولو لم تكن سائر الشرائط متوفرة لكن تتمكن من أداء الصلاة مع الطهارة، إنما يجب عليها القضاء. إذا لم تصلي يجب عليها القضاء بعد الطهر. هذا ما ذكروه في العبارة. أولا شرح هذه العبارة لما اقتصروا على الطهارة، هنا قالوا إذا تتمكن من أدائها والطهارة، وذلك واضح لأن سائر الشرائط إذا كانت ضرورة واضطرار في البين تسقط، وأما الطهارة إذا كانت ضرورة في إتيان الطهارة المائية تنتقل إلى الطهارة الترابية حينئذ، فلا ضرورة في سقوط الطهارة، إنما تنتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. هذا ما ذكروه. فلو تمكنت من أداء الصلاة مع الطهارة فقط دون سائر الشرائط وجب عليها قضاءها. هذا ولعل الاقتصار على الطهارة يرجع إلى أن ما عداها يختص اعتباره بصورة التمكن منها، فإذا فرض عدم التمكن منها كانت الصلاة مع الطهارة بدونها واجبة، فالأمر واضح. ولذا اختصروا على الطهارة، فإذا تركتها فقد فاتت فيجب عليها قضاؤها حينئذ. تشمله أدلة الفوائد وأدلة التي وردت في بعض الموارد أنها تقضي الصلاة تشملها العمومات تلك وعمومات قضاء الحائض لبعض الصلوات. حينئذ بل قال بعضهم تمسك بالوجوب وجوب القضاء صدق الفوت، أن هذه المرأة لم تصلي وإن كان متمكنة من الصلاة مع الطهارة، أي فقط طهارة من دون سائر الشرائط، يقول بأنه يصدق الفوت، فإذا صدق الفوت عليها على هذه الصلاة يجب عليها القضاء بصدق الفوت إذا مضى مقدار أداء نفس الفعل. هذا هو القول الذي ذكر من أنه لا يحتاج إلى الطهارة، حتى الطهارة لا نريد. هؤلاء الأعلام مثل المحقق في الشرائع والعلامة وغيرهما ذكروا الصلاة مع الطهارة، لكن هذا قال بأنه لو تمكنت من أداء الفعل فقط ولو لم تكن طهارة في البين يجب عليها القضاء لصدق الفوت. هذه المرأة فاتت عليها هذه الصلاة ولو لم تكن مع الطهارة يجب عليها القضاء. هذا هو الذي ذكروا. فيجب قال بعضهم بصدق الفوت إذا مضى مقدار نفس الفعل الصلاة ولو بدون الطهارة بدون سائر الشرائط، وإن لم يكن يمكن فعل الطهارة ونحوها من الشرائط معتبرة في حالي الاختيار والاضطرار، حينئذ لو كانت هذه ولو لم تتمكن فقد تمكنت من أداء نفس الفعل أي نفس الصلاة يجب عليها قضاءها لصدق الفوت عليها. هذا ما ذكره. وكيف كان؟ استدلوا على ذلك أولا بصدق الفوت. هذه المرأة فاتت عليها فريضة يجب عليها قضاء تلك الفائتة، وثانيا تمكنها من إتيان الصلاة الاضطرارية. إذا لم تتمكن من إتيان الصلاة الاختيارية مع شرائط تامة وغيرها حسب حالها، تتمكن من إتيان الصلاة الاضطرارية، لما تركت الصلاة الاضطرارية؟ فيجب عليها قضاءها، وحاضت بعد الطهر يجب عليها قضاءها. هذان هما الدليلان اللذان تمسك بهما، أولا صدق الفوت فتشمله أدلة الفائتة قضاء الفائتة، ثانيا أنها تتمكن من إتيان الصلاة الاضطرارية فيجب عليها قضاء هذه الصلاة. ويرد عليه أما الأول فهو من التمسك، صدق الفوت على هذا مورد الشك عند العلماء، هل يصدق الفوت على مثل هذه المرأة التي لم تتمكن من إتيان الصلاة إلا ببعض أجزائها أو بعض الفعل أو بدون سائر الشرائط؟ هو أول الكلام. إذا لم يصدق الفوت فكيف نتمسك بأدلة الفائتة قضاء الفائتة؟ نحن نحتاج إلى تنقيح الموضوع أولا ثم نتمسك بأدلة عمومه عمومات أدلة قضاء الفائتة. هنا نشك في صدق الفوت بالنسبة إلى هذه المرأة وهو واضح. وأما الثانية وهو تمكنها من إتيان الصلاة فهو مترتب على إمكان تعلق التكليف الاختياري لمكان البدلية. بحث سيأتي إن شاء الله في بحث التيمم أن التيمم بديل بالنسبة إلى الطهارة الترابية وغيرها من البدائل التي موجودة في الصلاة. هل إن البدائل هذه إنما تتحقق ولو لم تتمكن من إتيان الصلاة الاختيارية؟ هذا هو الكلام في المقام. هل إن البدائل هذا بدلية تتحقق ولو لم تتمكن من الصلاة الاختيارية أم أن البدلية إنما تتحقق بعد تمكنها من إتيان الصلاة الاختيارية ولكن حصل اضطرار في البين، ضرورة في البين انتقلت من الاختياري إلى الاضطراري؟ كلامنا في هذا هنا لم تتمكن من إتيان الصلاة الاختيارية أبدا حتى يقوم البدل مقامه. الآن هذا الوقت من الضيق بمكان لم تتمكن هذه المرأة من إتيان الصلاة إلا ببعض خصوصياتها، إما بالفعل مجردا عن كل الشرائط حينئذ أو مع الطهارة فقط. هل هذا يصدق أنه تكليف اختياري له حتى نقوم الاضطرار يقوم الاضطرار مقامه؟ هذا هو الكلام. أو لا يشترط ذلك؟ بعضهم قالوا أنه لا بد أولا أنها تتمكن من إتيان الصلاة الاختيار، تشملها أدلة الصلاة والتكليف الاختياري، فإذا اضطرت إلى الخروج عن هذا الاختياري لضرورة تشمله أدلة البدل حينئذ. هذا هو الكلام. إنما البحث في هذا، هل إن هذا علة أو حكمة أو ليس هذا ولا ذاك؟ هل إن علة تكاليف الاضطرارية هي أنها لم تتمكن من إتيان التكاليف الاختيارية، أي أن الاختيارية هي المنجزة عليها ولكن لم تتمكن من إتيانها تنتقل إلى التكاليف الاضطرارية؟ فالبدل مقام المبدل، المبدل لابد أن يكون منجزا على الإنسان حتى يأتي الاضطراري مقامه إذا لم يتمكن منه، أم أن ذلك حكمة؟ ليس ذلك حكمة تشريع التكاليف البدلية، إنما هو الإنسان لم يتمكن من إتيان التكليف الاختياري إنما يضطر إلى الرجوع إلى التكليف الاضطراري، حكمة ذلك. المشهور هو الثاني. ولذلك قالوا بأن الصبي إذا بلغ وهو مريض لم يتمكن من إتيان الصلاة تامة الأجزاء فلا بد من إتيان الصلاة البديل، لم يتمكن من الوضوء، لم يتمكن من القيام والجلوس ونحو ذلك من التكاليف الاضطرارية، هل يسقط البدل الاضطراري عن هذا الصبي باعتبار أنه بعد التكليف الاختياري لم يتنجز عليه، كان قاصرا والآن بلغ وبلغ وهو ناقص حينئذ؟ لم يقل أحد من الفقهاء بأن التكليف الاضطراري يسقط عن هذا الصبي، فهذه حكمة وليس علة تامة، أنه لا بد ابتداء أن يتحقق المبدل ثم نأتي للبدل مكانه. هذا هو الذي بحثنا في هذا وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. وأما الثاني فهو مترتب على إمكان تعلق التكليف الاختياري لمكان البدلية حتى ننتقل إلى البدل. فهل المرأة هذه هل تعلق التكليف الاختياري بالنسبة إليها فهي لم تتمكن من إتيانها تضطر أن تأتي بالتكليف الاضطراري؟ هذا هو البحث. والمفروض عدمه في المقام إذا التكليف الاختياري لم تتمكن، إلا أن يقال بأن البدلية من الحكمة الغالبة للعلة التامة التي يدور مدار إمكان تعليق التكليف بالمبدل، ويشهد له أنه لو بلغ الصبي مريضا أو فاقد الماء لم يقل أحد بسقوط التكليف عن هذا الصبي، لأنه لم يتمكن من سابقا لم يكن مكلف صبي، والآن بلغ فاقد الماء، والآن بلغ مريض، هل يسقط التكليف الاضطراري لعدم تمكنه من التكليف الاختياري؟ لم يقل أحد بسقوطه، وسيأتي تتم الكلام إن شاء الله.